الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد.
طيب، هنا الإرادة المنفردة يتكلم عنها المصنف في هذا الباب. يقول: الإرادة المنفردة وإنشاؤها للالتزام. المسألة هنا تعلمون بأن كل عقد لابد له من قبول ولابد من إجاب، فلابد للعقد من قبول وإجاب، يعني لابد من إرادتين متوافقتين. هناك عقود لا تحتاج إلى التوافق بين الإرادتين، يعني تكون بإرادة منفردة ليست بإرادتين متوافقتين. المعنى هنا أن تكون إرادة واحدة، عليكم السلام ورحمة الله، منفردة. أما يكون في هذا الباب أمر اختلاف في معنى العقد بين العموم والخصوص، فمن المقرر بالخلاف أن التصرفات الشرعية التي ينشأ عنها الالتزام للشخص قد تنشأ بإرادة منفردة وقد تنشأ بتوافق إرادتين. لذلك نجد الشريعة الإسلامية تتلاقى مع النظرية القانونية. هو يتكلم الآن على مسألة القانون والربط بين مسألة الكلام على القانون الفرنسي ومسألة أن العقود لابد لها من إرادتين متوافقتين. هذه العقود التي تكون فيها اللزوم من الطرفين، كما بينا أن العقود ثلاثة: عقود جائزة من الطرفين، عقود لازمة من الطرفين، عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. فهو بيقول الإرادتين المتوافقتان للعقود قد تكون هناك إرادة منفردة، يعني لا تحتاج إلى موافقة الطرف الثاني في هذا الباب. وهو سيبين لنا بعض الأمور التي تكون كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه العقود التي لا تحتاج إلى رضا الطرف الثاني أو إلى قبول الطرف الثاني، سكوته يكفي، كعقود الوقف والإبراء. والإبراء هنا أيضا أمر من الأهمية بمكان. إذن المسألة هنا على الكلام على الإرادة المنفردة التي لا تحتاج إلى الإرادة الأخرى أن توافقها، كما قلنا في مسألة الوقف وفي مسألة أيضا الإبراء، وهو تكلم بها يعني المصنف بعدما تكلم ونقل عن الكلام على نظرية القانون عند الفرنسيين في مسألة الإرادة المنفردة والإرادة المتوافقة. ضرب مثلا فقهيا على هذا الباب وقال بأن الشريعة تعتبر الإرادة منشئة الالتزام، في كل تصرف ينشأ عنه الالتزام يتم من غير إجاب وقبول متوافقين. التصرفات التي من هذا القبيل اللي هي لا تحتاج إلى القبول، يعني يمكن إبداء أصالة ولا تحتاج إلى القبول، كالوقف، الوقف في القوانين الحديثة أيضا، والإبراء. والإبراء من الأهمية بمكان. الإبراء فيه شيء من الصعوبة على فهمه، لأن بعض العلماء يرونه وبيعا وغيره كما سيأتي، وأيضا الكفالة. فبالنسبة للكلام على الوقف، أولا قبل أن نسرد ما قاله المصنف اقتضى جدا الكلام على الوقف، هذا باب مهم، باب الوقف باب مهم من الأهمية بمكان. الوقف تعريفه: الوقف هو تحبيس أو تسبيل، أو الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد. الوقف هو الحبس عن التصرف، يعني الوقف لغة باتفاق أنه الحبس عن التصرف. تقول وقفت كذا، أي حبسته أو وقفته، قد تقال لكنها في لغة رديئة، يعني ليست فصيحة. الفصيحة وقفت. والوقف له تعريف كثيرة عند الفقهاء اختلفوا فيه، وعلى التعريف تختلف الأحكام، تتفرع عليه الأحكام. أما الوقف عند الأحناف هو حبس العين على حكم ملك الوقف، حبس العين على حكم ملك الوقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. يبقى إذن على تأثير هذا الباب لو فهمناه فهما دقيقا، على أنه حبس عين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير، هذا بناء عليه يكون لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف، مع أن الحق أن الواقف لابد أن يزول الملك منه، وأخرجه الآن لما يكون أوقفه، يعني أخرجه عن ملكه، هو لا يتحكم فيه بأي شيء. والمعنى هنا أن أيضا على تعريف الأحناف في قول حبس العين على ملك الحكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير، قلنا بأن هذا معناه أن الواقف يستطيع أن يرجع فيما أوقف. الواقف يستطيع أن يرجع فيما أوقف. عامة أنا سأعطي، اسمعوني، أنا أعطي المحاضرة حتى لو تقطع عندكم، هم يسجلونها ويعطونكم إياها. هذا الأفضل في هذا الباب، لأنه بهذا سأتقطع أنا على الوقت الذي يضيع وأنا عندي دروس بعدها. نعم. فهنا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك كما قلنا، لابد أن نقول بأن على غرار كلام الأحناف أو كلام أبي حنيفة في تعريف الوقف أن الواقف يستطيع أن يرجع عما أوقفه، ويجوز بيعه أيضا، لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية، فلا ألزم إلا بأحد أمور ثلاثة: أن يحكم بها الحاكم، أو أن يعلقه الحاكم بموته، أو يجعله وقفا لمسجد فيقول بذلك أنها تقف، أنها تزول عن ملكي. وصحيح الوقف لابد إذا قلنا أنه أوقف شيئا لابد أن يزول عن ملكي. إحنا نتكلم على الإرادة المفردة هنا، هو مسألة القبول، لو أوقفه هل يعني يقف الأمر على قبول الذي وقف عليه هذا الشيء أم لا، هذه المسألة. وقد استدل أبو حنيفة بذلك: لا حبس عن فرائض الله. هذا ضعيف جدا، وابن الأهياع تعلمون أنه مدلس وضعيف، مدلس وضعيف، ويقول لو كان الوقف يخرج عن الموقوف من الملك الواقف لكان حبسا عن فرائض الله جل في علاه، لأنه يحول بين الورثة وبين أخذ النصيب المفروض. وهذا الكلام من كلام أبي حنيفة، كلام يعني غريب جدا جدا، لذلك خالفه صاحبه، يعني هو بيرى أن الواقف يرجع عن وقفه عما أوقف متى شاء. كيف والحديث صريح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب تصريحا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة، حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني خلاص ما لك شأن بها وتكون الجهة التي أوقفها. وستدل عن شريح أنه قال: جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حديث لم يصح هذا بحال من الأحوال، كلام شريح أيضا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، فيريد أن يأخذ ذلك يعني من كما قلنا من هذه الحديث على أن الواقف له أن يرجع في وقفه، وأن التصرف يكون مؤقتا، وهذا تضيع حتى تضيع الأصل الوقف. وإن قلنا بأن الإرادة المنفردة موجودة بأنه لو أوقفه على جهة غير معينة لا يتوقف استخدام الوقف بقبول هذه الجهة أو طلب القبول منهم أبدا، حتى لو أوقفه على عين معينة لأحمد لعمير لزيد العبيد لا يتوقف الوقف على قبوله، يعني ما إذا أوقفه لا يرجع فيه، يعني لا يتوقف على قبوله. هنا الكلام على ما قال فيه في الإرادة المنفردة. شوف أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف وأيضا محمد الحسن الشيباني يعني قد وافق جمهور العلماء في تعريف الوقف، وتعريف الوقف هنا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وهنا حبس المال لا يكون على المالك، والمالك لا يستطيع أن يرجع فيه مرة ثانية، أو بصرف ريعه، أن يصرف ريعه إلى جهة بر وخيص تقربا إلى الله جل في علاه، وعلى يخرج المال عن ملك الواقف ويصير حبيسا على حكم ملك الله تعالى. ولذلك استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالثمرة، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرته. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث. هذا هنا هو أبو حنيفة يقول يباع ويوهب ويورث في الفقراء وذوي القربة والرقاب والضيفان، وأيضا ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، أي غير متخذ مالا متمولا أو مالا أو ملكا له. فهنا الوقف خرج من ملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصارت منفعته ملكا لجميع من أوقفه عليه عمر بن الخطاب، وناظر الوقف له أن يستفيد من الوقف، ناظر الوقف أيضا له أن يستفيد من الوقف، شرط ألا يتمول. وأيضا من الأدلة على ذلك استمرار عمل الأمة في صدر الإسلام على أن الوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عين، يبقى بقاء العين مع الانتفاع به، والانتفاع به يكون للجهة التي أوقفه عليها. الوقف يعتبر خراء اقتصاد موردا الله هام التطور الاقتصادي الاجتماعي، هو طبعا حقا الكفاءه الاجتماعيه بتعطي تؤذن بتطور اقتصادي اذا كانت الكفاءه الاجتماعيه، والكفاءه الاجتماعيه في الوقف مشهوره في هذا الباب، لكن الاشكال كل الاشكال ان الوقف الان يسطو عليه من يعني لا يفقه أصل الوقف ولا العمل في الوقف ولا أيضا أدبيات الوقف. لذلك الأوقاف بأسرها لم تأتي بثمارها إلى الآن، حتى لا هي أغنت الموقوف عليه ولا هي أيضا ساهمت في علو. وهذا كله كما قلنا أن المسألة المشكلة في هذا الباب كما قلنا عدم فقه أدبيات الوقف والعمل معه والتعامل معه. ولذلك نرى أن أيضا من الجمود أن كثير من الناس يعني تراهم مع عدم أدبيات فهم فقه الوقف يتصلبون عند بعض المذاهب الذين يقولون بعدم مناقلة الأوقاف، وعدم مناقلة الأوقاف دي معناها فساد الوقف وانتهاءه وعدم الانتفاع به. يعني رجل أصلا أوقف أرضا في مكان وهذا الأرض بور لن نفع بها بحال من الأحوال على 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 زويها، فيمكن أن نقول الأرض هذه لو بيعت وأخذوا بها أرضا آخر زراعية أخرى زراعية يستطيعون يعني نمائها بهذه الطريقة لإغناء هؤلاء الذين أوقفت أو أوقف عليهم هذه الأرض، لكان هو الأسد والأصح، وهو يكون فيه بناء المجتمع بهذا بكفاية المجتمع، ثم بعد ذلك النظر إلى ما سيكون الثمرة لهذا المجتمع الذي اكتفى من هذه بهذه الأرض ينميها وينمي غيرها ويوقفه أيضا واحد التنامي بعد ذلك. لما يقولون يتوقفون يتصلبون على المذاهب أنه لا مناقلة للأوقاف، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ تكون الأرض هذه لا نفع فيها وهي بس فقط وقف وخرج عن تصرف صاحبها ولا إفادة فيها. أما الملكية فقالوا جعلوا المالك، نعم المالك منفعة مملوك، جعلوا المالك منفعة المملوكة ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلته كدرائم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس للأصل. وطبعا الحق أن كلام الجمهور هو الصحيح في هذا الباب، وأيضا الوقف عند الملكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة إنما يقطع حق التصرف فيها، وهذا خطأ مبين، بل أيضا الملكية. طيب مشروعية الوقف وحكمه أو حكمته، مشروعية الوقف قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا من أعمال البر التي عليكم السلام وبركاته، يكون على التعميم في هذا الباب. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست الأصل، نعم، وتصدقت بها، وهذا أصل أصيل في مسألة الوقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهذا وقفه الآن، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح هو القائم بحقوقه، نعم، ولذلك قال العلماء بأن الوقف من أفضل الطاعات ومن الصدقات الجارية. أكثر أهل العلم من السلف بعدهم قالوا على القول بصحة الوقف. قال جابر بن عبد الله ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله مقدرة عنده إلا وقفا، يعني وقفا في سبيل الله إن قلنا بصحة اللفظ. اللهم أمين. والوقف له حكم كثيرة جدا، منها كما أزدى لنا أمان سلام عندما قال بأنه يرتقي الاقتصاد بذلك أيضا، وهذا صحيح. يعني هذه من الحكم العظيمة في مسألة الوقف، لأن الوقف كفاية والكفاية تنبئ بعلو الاقتصاد. لذلك قلنا الربا مهلك للاقتصاد. ما أدري كيف لم يتنبه الناس إلى الآن إلى أن مسألة الربا مسألة مهلكة ليس بعدها إهلاك. طبعا احنا قدرا وشرعا عندنا في هذا الباب وواقعا وفطرة، قدرا لأن الله يحارب وانتهى الموضوع، إذا حارب الله أحدا كيف تكون له النجاة أو كيف تكون له النصرة أو التوفيق أو التسديد، وشرعا لأنه فينا مانع عنه مطلقا يقتضي الفساد في هذا الباب، وواقعا وفطرة بأنه هنا الربا ظلم بين، يعني فيه الركوب على الضعفاء وقتل الضعفاء، حتى الأنفاس التي كانت عندهم يستطيعون أن يتعاونوا على البر والتقوى فيها مع بعض انتهى الموضوع، ما في أنفاس حتى، فطبقات المجتمع بتذوب بسبب هذا الربا مع تعالي الظلم، فتنزل النقم وما في كسرة لا بركة فيها بحال من الأحوال. لكن هنا مسألة الوقف هنا فيها غنية الناس وفيها كفاية الناس في ذلك، لما يكتفي المرء ينتبه لغير ليكفيه. وكثير من الناس أن يشكر النعمة في هذا الباب. هذه أيضا من عظيم حكم الوقف. ولأن بعض الناس يقولون بأن الوقف يصح أيضا من الكافر، وهذا ليس له عندنا يعني من فائدة. صيغة الوقف، أما أبو حنيفة صراحة ما يقوله أبو حنيفة كلام لا يمكن أن يقول بهم الحوالي. هو يقول بأن الوقف يصح الرجوع فيه، يصح الرجوع فيه لأنه بمنزلة الإعارة عنده، وليس فيه خروج عن استقلالية أو على ذمة الوقف. أما عند محمد الحسن الشيباني وعند أبي يوسف عند الشافعية والحنابلة إذا صح صار لازما لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه لازم يعني الوقف بالذات، ولأنه أمر فيه نفع للغير وفي تعدي في نفع للغير، لذلك لا يقف، لا يقف في حال من الأحوال، يعني أقصد لا يرجع فيه ولا ينقطع. لكن الواقف إذا أوقفه لا يستطيع فسخه ولا رجوع فيه لا بإقالة ولا بغيرها، وينقطع تصرف الواقف فيه ولا يملك الرجوع عنه بحال من الأحوال، بل ويزول ملكه عن العين الموقوفة. ولأن الحديث صريح في ذلك، أنا لا أدري كيف غاب عن علمائنا الكرام ظاهرية الحديث في هذا الباب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما سأله عن الوقف قال إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالثمرة، إن شئت حبست الأصل وتصدقت بالثمرة لا تباع ولا توهب ولا تورث. فهي بمنزلة الهبة والصدقة، فلا بد فيها من ترتيب أثار شرعية عليها، وهي الانتفاع الموقوف عليه، وأيضا خروج الملكية من ملكية الوقف. وأما الوقف عند الملكية إن صح لزم ولا توقف الحكم الحاكم، لكن يعني هو يرى أنه يعني الخيار موجود إلى أراد الرجوع منه فيه، وجعله من قبيل الإعارة الإمام مالك في حال الحياة، وبعد الوفاة جعله من قبيل الوصية. نعم، هو عامة الوقف لا يحتاج إلى وضع أدبياته مأخوذة من الوقف، أصالة الفقهاء حللوا هذا الباب، فلعل نعم لو قوانين تحافظ على منها. القوانين هي النظر في ترجيح بين أقوال الفقهاء على ما يوافق الشرع أصالة في هذا الباب. وأما أركان الوقف، وكنا الركن هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. للوقف أركان أربعة، هي الواقف والموقوف والموقوف عليه، وهذا والصيغة طبعا من أهم شيء، وهذا من عند الجماهير الفقهاء. أما الحنفية يرون بأن ركن الوقف هو الصيغة، ركن الوقف هو الصيغة والألفاظ الدالة على معنى الوقف، مثل أن يقول أرضي هذه موقوفة مؤبدة على المساكين ونحو من الألفاظ. وعند أبي حنيفة كما قلنا بأنه يرجع فيها، لكن هذا على وجه ما قاله محمد حسن أو محمد حسن الشيباني أو قول أبي يوسف. وهنا تتجلى لنا المسألة تتكلم فيها صاحب نظرية العقد، وهي مسألة الإعارة المنفردة، وهو أن القبول من الموقوف عليه ليس ركنا في الوقف عند الأحناف. طبعا القبول من الموقوف عليه ليس ركنا من هذا، ليس ركنا نعم في الوقف عند الحنفية على المفتبي، وأيضا عند الحنابلة كما ذكره القاضي أبو يعلى، فليس شرطا لصحة الوقف ولا الاستحقاق فيه. ولذلك قال بالإرادة المنفردة على ما قاله المصنف في هذا الباب، إلا أن المالكية والشافعية وبعض الحنابلة يرون بأن القبول ركن في هذا الباب إذا كان الوقف على معين، إن كان أهلا للقبول، وإلا فشرط قبول وليه يعني قبول وليه كالهبة والوصية. المعنى هنا الوقف تعلمون أنه قد يوقف المرء على لا جهة معينة، وهذه لا تحتاج إلى القبول. قد يوقف لا على جهة معينة وهذا لا يحتاج إلى القبول، وقد يوقف على جهة معينة، فإذا أوقف على جهة معينة احتاج لمسألة القبول عند الجمهور وعند الأحناف أو الحنفية والحنابلة، قالوا ليس شرطا. وهنا يستخلص صاحب نظرية العقد الكلام على النظرية، نظرية الإرادة المنفردة، نظرية الإرادة المنفردة. وهنا يعني نقول بأنه نعم قد يقال بها على مذهب الحنفية فقط، ولما الجمهور يرون أن أيضا الوقف يكون للقبول، لكن محضية الهبة قد لا تحتاج للقبول في هذا الباب، قد لا تحتاج للقبول في هذا الباب. لكن المالكية والشافعية يرون بأن قبول القبول يعني ركن من أركان صحة الوقف، هذا إن كان أهلا للقبول. أما كان صغيرا ليس أهلا فالولي أو الوصي قبوله هو الذي يكون. وعند القانون أيضا قالوا ذلك، قالوا إذا كان الوقف على جهة لها من يمثلها قانونا هي التي تقبل، وهذا من قبيل سد ذراع يعني أمام تدخل الواقفين بشؤون هذه الجهة مثلا أو محاولة السيطرة. أنا قلت لكم المشكلة الكبيرة هو أن المسألة في مسألة الوقف سوء استخدام الوقف في هذه العصور التي نعيش فيها هي المشكلة الكبيرة جدا التي جعلت الوقف لا يعطي ما 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 الثمرة التي كان المنتظر أن تصل إليها أو يصل إليها الوقف. هذا بالنسبة للكلام على الوقف وما كان من العلماء في الكلام عليه، الإرادة المنفردة وغير المنفردة. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى الإبراء، والإبراء يحتاج إلى محاضرة كاملة في هذا الباب. لكن نحن نقول الوقف ومحله بأن زيادة في هذا الباب، أنه الوقف ينقسم بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها في الابتداء على نوعين: الوقف الخيري الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية أو لمدة معينة يكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين، يقول هذه الأرض وقف على المستشفى السرطان مثلا أو عفى الله المسلمين من هذه الأمراض والأوبئة التي زادت على أهل الإسلام. والوقف الأهلي هو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص من أشخاص معينين ثم يجعلها بعد ذلك على جهة خيرية. محل الوقف هو المال الموقوف، محل الوقف هو المال المتقوم الموجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله جل في علاه. اتفقت الأمة على وقف الحصر والقناديل في المساجد من غير نقيض، الجميع يتفقون على ذلك بأنه وقف الله جل في علاه. هناك أشياء بتعملها النساء قد تدخل في الوقف هنا، يعني امرأة مثلا يعني كانت غنية ثرية في البناء وليلة البناء تكلفت كثيرا لفستان العرس، فستان العرس طبعا وأدخلوا السرور على الرجل على الزوج، وهذا يحق للمرأة إن امتلكت أن تفعل ذلك، ولو فعلته تقربا كان الأمر أعظم مما يكون، لأن هذا يؤنس الرجل بامرأته ويجعل الألفة بينهم أقوى مما تكون. فهنا هناك نساء يفعلن ذلك من يعني هن من الثراء بمكان، فيجعلن القميص أو الفستان هذا يجعلنه وقفا، فيبقى إذن وقفا للإعارة وقفا للاستعمال. يعني كل عرس تأتي العروس بدل ما معها مال لتتكلف في شرائه وأخذه فتذهب فتعطي لتستعير هذا الفستان تلبسه في يوم العرس، طبعا إذا كانت موافقة الجسمية القوام هو القوام يعني أو قريب منه في هذا الباب. قد جعلها بعضهم ذلك وصح وقف أيضا ذلك ويكون هنا خرج من ملكها إلى الجهة التي أوقفت عليها. ووقف المشاع صح لأي أحد يمر، يعني عنده اسمها مضيفة، المضيفة دي مضيفة لكل من أتى بأنه يبيت فيها. هذا كان في الطرق زمان وكنا نذهب إلى الحج، وكان الآن مسألة تغيرت تغير تام في هذا الباب. يكون أماكن معينة جعلوها يعني مشاعا، كل من مر عليها يأكل ويشرب ويبيت ويمكن له أيضا يكون له ثياب تكون له وهدايا أيضا يأخذها. هذا كثير من أهل الخير كانوا يفعلون ذلك. الآن ما أدري ما الذي حدث في الناس، ما أدري في مكة بالذات ترى عجبا الرجل كان يلت السويق، شوف ذكر في القرآن من أجل ذلك وعبدوه من أجل إحسانه، هذا دلالة على أن الإنسان عنده ذكاء جدا وغباء جدا. يعني هو الإنسان أسير الإحسان، هذا نبل اسمه نبل الخلق، بعيد نبل الخلق، هذا أحد ممن يفهم ويتفقه بهذه المسألة. فالحر أسير الإحسان، الحر أسير الإحسان. فانظروا حتى هؤلاء جهلة وعبدوا الرجل لأنه كان يحسن فقط الحجيج، وذكر شوف كان يلت السويق، قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى. في بعض التفسير أن اللات هو من كان يلت الرجل، كان يلت السويق للحجيج، عبدوا من دون الله. الآن يقتلك، يعني أنت تذهب إلى الحج من أجل أن ترجع فارغا بدون أي شيء، مع أنه المفروض أنت تأتي بلده هو يعطيك ماله أنت تمشي، أنت أكرمته إكراما ليس بعده إكرام. وهذا المكان الله جل في علاه يكرم من فيه، جعل لهم يعني سبحان رب العظيم، يعني جعل الله لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء، رزق من الله جل في علاه. دعوة إبراهيم، بركة دعوة إبراهيم بمكة وبالمدينة، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود في هذا الباب أنه يصح الإنسان أن يجعل أيضا الوقف أن يكون مشاعا، لأن عمر الخطاب جعل 100 سهم من خيبر جعلها مشاعا. وجعلوا قاعدة عند الجمهور، كل ما جاز بيعه جاز وقفه، كل ما جاز بيعه جاز وقفه. المهم أنه في الوقف لابد عند تسميل الثمرة، تسبيل الثمرة لابد من بقاء العين، تسبيل الثمرة لابد من بقاء العين. أيضا وقف العقار، يصح وقف العقار من أرض ودور وحوانيت وبساتين أيضا، وهذا باتفاق لأن جميع الصحابة، كثير من الصحابة أوقفوا كذلك. أسأل الله أن يجعلنا جميعا أحرارا، اللهم أمين أمين. وأما المنقول كالسيارات كالمراكب كالسفن كالطائرات، ممكن يوقف طائرة؟ نعم. يعني أنا عندي صديقي وهو من أحب الناس إلي وإلى قلبي، الدكتور أيمن، طبعا معروف لديكم أنتم تعلمون ذلك. الدكتور أيمن كان هذا الرجل، ما أدري الله تعالى يعني منعه من أشياء وحباه أشياء، يعني يمشي يقول لي لو مشيت ووجدت حقيبة. كان في أخ جزائري أيضا كان يعمل معي في مكتب تحقيق، كنت أنا أقول له رغم هذه الرأس اليابسة أنت عندك قلم مبري رائع. كان يعني كان ما يهتم بالعلم أكثر منه يهتم بمسألة جزالة الأسلوب من أجل الدعوة أو الكتابة، لكن العلم ما كان يشغل لنوع، لكن كان رجلا مهذبا مؤدبا منصفا، كان أي مسألة علمية تختلط عليه يرجع إليه. كنا نعمل معا في مكتب تحقيق كامل، كنت أنا لا أدرس وكنت مانع نفسي من التدريس، فكنت أعمل في تخريج الأحاديث ومكتب التحقيق. أنا اثنان في حياتي ما نسيت ما عندهما مما قال، هذا الجزائري وهذا المصري، كل واحد منهم قال لي نفس القول. أبو الوليد يذكرني الآن، فوجدت الرجل يتكلم معي بمشاعر مفعمة يعني، وأستغرب له. قال لي أنا أتمنى أنزل من المكتب الآن وأجد حقيبة ممتلئة بالمال، فما أترك شابا يحتاج إلى نكاح إلا أعطيته مال النكاح، وما أجد رجلا مديونا إلا أعطيته لسد الدين. قلب حوى جميع المحتاجين، أنا ذبت والله، يا دموعي أنا كانت بكت يعني نزلت، وما يفهم لما ما يفهم ليش دموعي نزلت، مع أنه قد يقول أنت تستهزئ بي، فتركته ما رضيتش، ما أردت أن أبين له ما عندي. أنا دموعي نزلت فقط أنني وجدت قلبا مثل هذا القلب. المسألة في الداخل، القلوب عجيبة جدا، هذا قلب عجيب لما يفعل ذلك. وكان دكتور أيمن نفس الأمر يقول لي أنا بإذن الله سأشتري طائرة، وهذه الطائرة ما أجعلها وقفا إلا لطلبة العلم لتتنقل لدروسك فقط. يعني سبحان رب العظيم. الله أكبر. المهم هذه النفوس الطيبة هذه والنيات الطيبة لما لم يعطيها الله جل في علاه، يعني هذا جميل من نظر القدر توقف. نعم صحيح، أن من أعطاهم الله قلبا مثل هذا، لأن هذه نفس أبية وتكون عالية جدا راقية، وأنها تنظر للناس جميعا سواء في أمر معين، هذا عجيب. فكان هنا يقول هذا الكلام على أنه يوقف هذا المال ويجعله في المسلمين. هذا الوقف لا يكون إلا ممن رق طبعه، وممن يعني كان رزقه الله نقاء قلبه، نقاء في قلبه، وجعل له نظرة إلى السماء لا إلى الأرض، جعل له نظرة إلى السماء لا إلى الأرض، لأنه يكون لبيبا أيضا لطيفا، يعني متدبرا كيف يعمل في نعائم الله جل في علاه عليه. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الوقف، وعلى الراجح في كلام الحنفية فقط في مسألة أنها تكون إرادة منفردة، وإن كان الجمهور يرون أنها لابد أن تكون إرادة متوافقة على ما تكلم به المصنف في نظرية العقد. يبقى لنا الكلام على الإبراء، والإبراء صراحة يعني لابد أن أبين فيه، لأن الإبراء أيضا فيه نوع إحسان. الإبراء هو إسقاط الدين عن المدين، وهل ده يعني يعتبر ماذا يعتبره العلماء في هذا الباب كالإقالة، هل يعتبرها العلماء في ذلك بيع أم لا، وأيضا الكفالة طبعا من أجل مسألة التوقيت، ومن أجل النت عند أخينا الفاضل بيخرج، فإن شاء الله يعني هو يكون سجل المحاضرة أعطاها الإخوة في الجامعة، والمشرفون هنا أهيب بكم أن تأخذوا المحاضرة تعطيها للجامعة حتى يتسنى لهم السماع، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة أنتم تتخيلون الوقت. أنا ممكن سامحوني، أنا لعلي برضو لما ذهبت أنا بذهب أصلي في مسجد بعيد شوية يصلون فيه الجنازات، وأرجع أنا أذهب ماشيا وأرجع ماشيا. اليوم خالفت عادتي وركبت من أجل الدرس عندكم، فأنا سأحاول إن كان الترتيب على نفس الموعد أن أصلي العصر هنا، ما أتحرك يمينا ولا يسارا حتى أبتدئ بإذن الله بالمحاضرة. الآن هذه المحاضرة جزاكم الله خيرا، عندنا دروس في النت لكن يظهر أنني سأؤجلها، لأن ما قلت الأذكار الآن سيكون بعد المغرب إن شاء الله لقائنا في المغني مع أصول الفقه، مع الفقه وأيضا السنة، يكون بعد المغرب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، شكر الله لكم. لو في أي شيء من الأسئلة تفضلوا سريعا، وإلا أستأذن من حضراتكم. جزاكم الله خيرا، أهل الإشراف لكم مجهود، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام كاتو. هذا كلام سبحان الله،
جزاك الله خيرا. كيف دكتور محمد؟
والله خادمكم ويتمنى رضاكم.
نريد أسألك من جهة
نعم
معك. نريد أسألك من جهة الوقت
معك. شوف أنت شوف إيش تريد الوقت، أنا معك لو من 12 بالليل للفجر أنا معك، لو تريد من الساعة الرابعة سأصلي هنا في البيت، حتى أصلي جماعة في البيت وأبدأ الدرس من الساعة الرابعة إن شاء الله. أنا حسبت أن
الله يبارك
حسبت أن العصر في المكان الذي كنت فيه أنني سأدرك الرابعة والرابعة عشرة هنا مشيا، بس هو المسافة بعيدة، فعلمت أنها لن توافقني في الوقت، فسأصلي العصر هنا وما أضيعه من هناك في الصلاة أستطيع أستدركه من مكان آخر، أبشره. يبقى الساعة الرابعة إن شاء الله في المحاضرة تكون جيدة، الرابعة والرابعة وعشر دقائق جيد.
بارك الله فيك جزاك الله خير على هذا التعاون.
أنا أستميحكم عذرا، أنا خادم أصلا غير متكلف، والخادم ليس له رأي مع السادة، أحاول قدر كان بس فقط أن تمنحوني بكرم منكم بعض يعني بعض الوقت اللي هو يعني لو تأخرت فيه تسامحوني عليه فقط، لكن أنا في نهايتي خادم لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.